بسم
بسم
الله
الله
الرحمن الرحيم. يسر
يسر
موقع
موقع
ميراث
ميراث
الأنبياء
الأنبياء
أن
أن
يقدم
يقدم
لكم
لكم
تسجيلا
تسجيلا
لدرس
لدرس
بعنوان
بعنوان
شرح
شرح
كتاب
كتاب
التقريب
التقريب
والتيسير
والتيسير
لأحاديث
لأحاديث
البشير
البشير
النذير.
النذير.
ألقاه
ألقاه
فضيلة
فضيلة
الشيخ
الشيخ
الدكتور
الدكتور
عبد
عبد
الله
الله
بن
بن
عبد
عبد
الرحيم
الرحيم
البخاري
البخاري
بجامع
بجامع
سيد
سيد
الشهداء
الشهداء
بالمدينة
الحمد لله رب
النبوية.
العالمين، والصلاة
نسأل الله
والسلام على نبينا
سبحانه
محمد وعلى
وتعالى
آله
أن
وصحبه
ينفع به
أجمعين
الجميع.
الجميع. أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير: النوع الخامس والثلاثون، معرفة المصحف، هو فن جليل إنما يحققه الحذاق والدارقطني منهم، وله فيه تصنيف مفيد، ويكون تصحيف لفظ وبصر في الإسناد والمتن. فمن الإسناد العوام ابن مراجم بالراء والجيم، صحفه ابن معين فقاله بالزاي والحاء. ومن الثاني حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، أي اتخذ حجرة من حصير أو نحوه يصلي فيها، صحفه ابن لهيعة فقال احتجم. وحديث من صام رمضان وأتبعه ستا، صحفه الصولي فقال شيئا بالمعجمة. ويكون تصحيف سمع كحديث عن عاصم الأحول رواه بعضهم فقال واصل الأحدب، ويكون في المعنى كقول محمد بن المثنى: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو النوع الخامس والثلاثون من أنواع علوم الحديث في هذه الرسالة، رسالة الحافظ النووي رحمه الله، المسماة بالتقريب والتيسير. وقد تقدم الكلام قبل أن نتوقف قبيل رمضان، تقدم الكلام عن هذا النوع في من أربعة أوجه، بقيت بقية نتمم الكلام عليها ثم ننتقل بحول الله إلى النوع الذي يليه. الأوجه الأربعة تناولت فيها الوجه الأول، تعريف هذا النوع من حيث اللغة والاصطلاح، وأطلت الكلام عما يخص الاصطلاح قبل اختيار التعريف أو الحد المختار، وهو الوجه الثاني. والوجه الثالث تكلمت فيه عن أن التصحيف مخالفة وتغيير، وذكرت تحت هذا الوجه أن التصحيف على ثلاثة أقسام: تصحيف سمع، وتصحيف بصر، وتصحيف فهم، مع التمثيل لكل ما مضى، مع التمثيل لكل ما مضى. وأما الوجه الرابع فتكلمت فيه عن أهمية هذا الفن، معرفة ماذا؟ المصحف. ثم نبدأ هذه الليلة بالكلام عن الوجه الخامس، الوجه الخامس، وهو عن أسباب التصحيف، عن أسباب التصحيف. تقدم أن التصحيف فيه مخالفة وتغير، وهو ضرب من الخطأ، ولا شك أن الوقوع في الخطأ له أسباب، الوقوع في الخطأ له أسباب أدت إلى التصحيف. إلى ماذا؟ إلى التصحيف. من هذه الأسباب أولاً الأخذ من الكتب والصحف، الأخذ من الكتب والصحف، ولا شك أن هذا مسلك قد حذر منه العلماء منذ القدم، حذروا أن يكون الطالب يتلقى ويروي عن فيأخذ من الكتب وماذا؟ والصحف. ومن أقوالهم المأثورة رحمهم الله في التحذير من هذا المسلك ما أخرجه الإمام الدارمي في السنن بسند ثابت عن الإمام الأوزاعي أنه قال: ما زال هذا العلم عزيزا، ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف، حتى وقع في الصحف فحمله أو دخل فيه غير أهله، غير أهله. انتهى كلامه رحمه الله، لأن هذا صار ينقل عن هذا، وهذا يأخذ فينسخ عن ذاك، وهذا يروي وهذا يجيز، فدخل في هذا العلم من ليس من أهله أو حمله من ليس من أهله. إذا كان هذا حال من تلقى أو أخذ عن الكتب والصحف، قال فيهم الإمام الأوزاعي: دخل أو حمله أو دخل فيه غير أهله. ماذا عساه أن يقال في من يحمل ويتكلم في العلم ولا يأخذه إلا من هذه الشاشات وهذه البرامج التي علمت الطلاب البلادة، مع الأسف الشديد في الأعم الأكثر. لهذا تجد يتكلم في الحلال والحرام والتصحيح والتعقب والتعقيب، بل والتقويم والاستدراك على أهل العلم من أنصاف هؤلاء أشباه، هم أشباه طلبة علم في الحقيقة، ولا يمكن أن يكونوا طلاباً على الحقيقة مع الأسف. وأخرج الإمام أبو زرعة الدمشقي في تاريخه بإسناد صحيح عن إمام أهل الشام بعد الإمام الأوزاعي، وهو الإمام سعيد بن عبد العزيز التنوخي، فقال رحمه الله: لا يؤخذ الحديث من صحفي، وجاء عنه كما رواه الحافظ ابن عدي في الكامل أنه قال، أي التنوخي، كان يقال: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، يعني الذي يأخذ من ماذا؟ من الصحف والصحائف. لذا قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث، من لم يأخذ هذا العلم من أفواه الحفاظ المبرزين لم يؤمن عليه التصحيف فيها، لم يؤمن عليه التصحيف فيها، أي فيما يرويه من العلم والأحاديث والروايات. وتقدم فيما سبق من الأوجه المشار إليها معنا مما ذكره المصنف أيضا، تقدم معنا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في المسجد بخوصة، الحديث أخرجه الإمام أحمد كما مر معنا ومن باب التذكير، أخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق عبد الله بن لهيعة، وأن ابن لهيعة مع حفظه صحف فيه. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز مبيناً سبب تصحيف ابن لهيعة في هذا الحديث أو لهذا الحديث، حيث قال: وابن لهيعة إنما وقع في الخطأ في هذه الرواية أو من هذه الرواية أنه أخذ الحديث من الكتب من غير سماع من المحدث أو عرض عليه، فإن كان أحد هذين السماع أو العرض فخليق أن لا يأتي صاحبه التصحيف القبيح وما أشبه ذلك من الخطأ الفاحش إن شاء الله تعالى. يعني لو أخذ الطالب الحديث عن طريق السماع من لفظ الشيخ أو العرض عليه كان ذلك في مأمن من الوقوع في هذا في الغالب، ولا شك أن الخطأ وارد بما أننا بشر، فجل من لا يسهو. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث: وأكثر ما يقع ذلك، أي التصحيف، أكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك يعرفه أنه صحف. انطقها هكذا لا تنطق بها هكذا، اقرأها هكذا لا تقرأها هكذا، يصحح ويوقفه على ماذا؟ على الصواب. لذا قال الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث: والإكثار من، أي من التصحيح والوقوع فيه، والإكثار منه إنما يحصل غالباً للآخذ من بطون الدفاتر والصحف ولم يكن له شيخ يوقفه على ذلك، ومن ثم حض الأئمة على تجنب الأخذ كذلك، كما سلف في الفصل الخامس من صفة رواية الحديث، ويعلم أن اشتقاقه، أي التصحيف، من الصحيفة، لأن من ينقل كذلك ويغير يقال إنه قد صحف، أي قد روى عن الصحف، فهو مصحف، فهو ماذا؟ مصحف، ومصدره التصحيف. انتهى كلامه رحمه الله. أقول قول الحافظ السخاوي ها هنا كما سلف في الفصل الخامس من صفة رواية الحديث الأمر كما قال، لأن هذا الأمر قد تقدم معنا في شرحنا على هذا أو لهذا الكتاب، لم في النوع أو الكلام عن النوع 26 من أنواع علوم الحديث في هذه الرسالة، وهو صفة رواية الحديث. وكان الكلام من حيث الضبط والتدقيق إنما هو في الفرع 6 منه. بينا هناك لما علقت على كلام المصنف النووي حيث قال: وطريقة السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق. وذكرت هناك أن مما قاله الحافظ ابن الصلاح رحمه الله بأن من يأخذه، أي الحديث، من أفواه أهل العلم والضبط، فإن من حرم ذلك، يعني لم يأخذ من أفواه أهل العلم والضبط وكان أخذه وتعلمه من بطون الكتب، كان من شأنه التحريف ولم يفلت من التبديل والتصحيف. انتهى. لك أن تعلم خطورة الاتكاء والأخذ عن ماذا؟ عن الكتب. وكانت لي محاضرة هاهنا كنت أتكلم عن قواعد منهجية في تلقي العلوم الشرعية ونحو ذلك، أو قواعد وآداب في طلب العلم أو نحو ذلك، وحذرت من أستاذية الكتب، وتكلمت حول مسألة القراءة في الكتب لما تكلمنا أيضاً عن قراءة الكتاب معايير ومحاذير. كل هذا مترابط. إذا كان الأمر كذلك وهو يقرأ من كتاب لأحد أهل العلم، هكذا تحذيرات أهل العلم، فما بالك من يأخذ من الجوال، وإما يقوله أصحاب الواتساب وغير ذلك ويتلاقلونه على أنها فوائد وعلم ليست علما وليست محل ماذا؟ محل عناية من طالب العلم. لا ينبغي أن تكون محل عناية منك. العلم له قانونه وله أصوله، كما أن الطب له علم وقانونه وأصوله، وكما أن أي صناعة لها قانونها وأصولها، فالعلم كذلك له قانونه وأسسه، كما قال الإمام صالح بن مهران الأصبهاني كما في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ لما ترجم له، قال: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم، وآلة الإسلام العلم، وهذا العلم له قانونه، من خرج عن قانونه حرم ولو تظاهر بالمعرفة. من تلكم الأسباب، ثاني الأسباب، ضعف البصر. ضعف ماذا؟ البصر. وهذا أمر بين، حيث تلحظ من يقرأ من كتاب ومعه أو عنده ضعف نظر يصحف فيه، والسبب في التصحيف ضعف البصر. ضعف ماذا؟ البصر. وسبب ذلك أن الكلمات والحروف التي يقرأها تشتبه عليه، تشتبه عليه إما من حيث الشكل أو من حيث النقط أو من حيث الحروف. من حيث ماذا؟ الحروف، وهذا ظاهر. ثالث الأسباب سوء السمع، فإن من الأسباب التي ينشأ عنها التصحيف سوء سمع بعض الرواة لحديث شيخه، سوء سمعه لما يحدث به ماذا؟ الشيخ، أقول له بكراً فيسمعه إيش؟ عمراً فيكتبه زيداً، فيأتيه سوء سمع من لفظ الشيخ، وهذا إما سوء السمع الذي وقع فيه إما له أسباب، إما أن عنده علة في السمع أصلاً، عنده علة في ماذا؟ سوء سمع لديه، أو أنه يكون بعيداً عن الشيخ لكثرة الطلاب. الآن موجود هذه المكبرات، من قبل ما توجد هذه المكبرات، يوجد مملي ومستملي، فقد يكون بعيداً عن الشيخ فلا يسمع سماعاً جيداً، وينبني على ذلك أن يقع في ماذا؟ في تصحيف. وقد يكون من أسباب ذلك خفوت صوت الشيخ، ضعف صوت ماذا؟
الشيخ.
أو أسباب أخرى تتعلق بالراوي، قد لا يكون بعيداً ولا يكون صوت الشيخ خفوتاً ولا يكون الطالب لديه سوء ماذا؟ إلا في سمعه، وإنما فيه بلادة من حيث التركيز وقلة الانتباه، يشتغل فيما لا يعنيه، ينظر يمنة ويسرة، يلعب، يغفل، يسرح، يلعب بالجوال أو بالهاتف المحمول كما يحصل الآن، أليس كذلك؟ لا أدري، أظن أن كثيرا من الناس يحتاجون إلى رقية. رقية ماذا؟ رقية ترك الجوال، ولا رقية إيش نسميه؟ لا، شعوريا هو جالس مباشرة يدخل، إيش ما هذا يعني؟ ماذا تفعل؟ عن ماذا تبحث؟ هل أنت مهم إلى هذه الدرجة؟ أو أن الأمر مهم إلى هذه الدرجة؟ لست مهماً ولا الأمر مهم، بل أنت رجل متغافل أو غافل، والأمر لا يستحق النظر في الحقيقة. لو جئنا نقدر المهمات التي يحتاجها الناس في هذا الباب عقب كل صلاة، أتكلم على من في المساجد أو في الطرقات، كم تكون الأهمية المرسلة إلى الهاتف؟ 1%، 2%، 5%؟ هل يستحق هذا العبث؟ وهذا حقيقة شيء يدل على سوء الأدب، سوء أدب الطالب في مجلس العلم، فهو لا يتأدب مع شيخه ولا يتأدب مع زملائه ولا يتأدب مع نفسه ولا يحفظ هيبة مجلس العلم، فما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ أليس هذا موجوداً؟ بارك الله فيكم، موجود أو لا؟
موجود.
ماذا تبحث؟ عن ماذا تقرأ؟ ولمن تقرأ؟ إذن قد يأتي التصحيف لضعف من الطالب أو من السامع لضعف تركيزه وبلادته وقلة انتباهه واشتغاله بما لا ينفع ونحو ذلك. وقد عد أهل العلم هذا أي تصحيف السمع من أقسام التصحيف كما تقدم معنا، لا لاشتباه الحروف في كتابتها، لا لاشتباه الحروف في كتابتها، وإنما الاشتباه يقع في مخارج الحروف وأوزانها، في مخارج الحروف وأوزانها، كما مر أن بعضهم كحديث عاصم الأحول رواه بعضهم فقال واصل الأحدب، فهذا تصحيف في المخارج والوزن ونحو ذلك. من الأسباب أيضا بارك الله فيكم دقة خط صاحب النسخة التي ينقل عنها أو الناقل عنه، دقة يعني خط دقيق، ما هو من الدقة الضبط والإتقان، الدقة يعني رقة الخط ورقته. لا شك أن دقة الخط سبب من الأسباب المفضية للتصحيف، ذلك أن كثيراً من الحروف قد تتحد صورة الحرف مع حرف آخر، صورته تتحد مع حرف آخر، مثل العين مع الغين، العين مع الغين، والفاء مع القاف، فهنا تتحد مع حرف آخر، وقد تتحد الصورة أيضاً مع حرفين كالصاد مع الضاد والظه أو الطه مع ثلاثة، والباء مع التاء والثاء والياء، أليس كذلك؟ بل والنون، كل هذه الصورة قد تتحد، صورة الكتابة لا النقط. فهنا يأتي ماذا يرد على الطالب، ماذا؟ التصحيف عند خاصة إذا ما كان الخط دقيقا، الخط ماذا؟ دقيقا رقيقا، لا يتميز عندما يكون الحرف مشتبها بغيره، لا تتميز هذه الحروف إلا بماذا؟ إذا ما وردت في الجملة إلا بالنقط، أليس كذلك؟ تفرق بين الباء والنون أن النقط في الأسفل والنون النقط في الأعلى، وهكذا بارك الله فيكم. وقد تقدم معنا في شرح هذه الرسالة عندما تكلمنا عن كيفية ضبط كتابة الحديث وقانونه عند أهل الحديث، أن أهل الحديث كرهوا الخط الدقيق أو الرقيق، وتتأكد الكراهة لمن يقع له الكتاب ممن يكون في بصره ضعف والخط ماذا؟ دقيق. لك أن تتخيل العناء خط رقيق أو دقيق وضعف ماذا؟ بصر. هنا مظنة التصحيف واردة، وعليه انتفاعه بالرسالة أو بالكتاب أو بالنسخة يكاد أن يكون ممتنعاً لرقة الخط ودقته. قد يقول قائل هو لا ينقل، قد يكون هو الكاتب أخذ نسخة فنسخها، لنفسه نقول هو الأمر كذلك، فقد يضعف بصره فيرجع عليه خطه بماذا؟ بمزيد ضعف، فيخونه خطه وهو أحوج ما يكون إليه. يخونه خطه، إياك أن تدقق، اكتب بخط واضح غير دقيق، واضح غير دقيق، لأنك لا تعتمد الآن على ماذا؟ على أنك تستطيع. انظر فيما بعد، سترجع إلى ما كتبت وقد يضعف نظرك فلا تستطيع أن تميز. لذا قد أخرج، أقول أخرج الحافظ الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي والسمعاني في أدب الإملاء بإسناد صحيح عن حنبل بن إسحاق قال، قال حنبل: رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطاً دقيقاً، أكتب خطاً ماذا؟ دقيقاً. قال فقال، يعني أحمد له، فقال: لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونك، أحوج ما تكون إليه يخونك. علق الحافظ ابن الملقن في المقنع على كلام الإمام أحمد هذا: أحوج ما تكون إليه يخونك، قال: أي عند الكبر وضعف البصر. وضعف ماذا؟
البصر.
وضعف البصر. خامس الأسباب أقول خامس الأسباب هو كذلك دقة. الآن أنا كنت أكتب في سنكم أو نحو هذا بخط دقيق، ما أستطيع إلا أن أقرأ بهذا. إذا لبست هذه النظارة أرى، إذا لم ألبس الآن لا أرى. هذا الذي أمامي وهو بخط كبير، حتى الذي في الكتاب. فإياك ثم إياك. فالسعيد من وعظ بغيره، من وعظ بغيره، بارك الله فيك. خامس الأسباب إهمال التشكيل لما يشكل. لا يخفى عليكم أن اللغة العربية لغة حية وحروفها متحركة غير جامدة، وتتغير معاني الكلمة أو الكلمات بتغير تشكيلها، بتغير ماذا؟
تشكيلها.
وقد كانت العربية، كانت اللغة العربية في صورها الأولى لا تخضع للتشكيل والحركات، سليقتهم نعم فصيحة، وإذا ما كتبوا عرف بعضهم ذلك من حيث المعنى والسياق وقراءة ذلك، فليس فيها نقط ونحو ذلك. ولكن بعد ذلك احتيج الناس إلى هذا، فجاء هذا النقط وهذا التشكيل. قال الإمام أحمد فيما أخرجه الخطيب في الجامع وفي تاريخ بغداد من طريق أبي بكر الخلال عن الحسن بن عبد الوهاب عن الفضل بن زياد أن الإمام أحمد قال: من تفلت من التصحيف، من تفلت من التصحيف كان يحيى ابن سعيد يشكل الحرف إذا كان شديداً، إذا كان ماذا؟ شديداً، يحتاج إلى أن يضبط، يعني يرى أنه لا بد من ماذا؟ من ضبطه، وغير ذلك لا، يعني لا يشكله. وكان هؤلاء أصحاب الشكل والتقييد، عفان وبهز وحبان. يحيى ابن سعيد لا يشكل إلا ما كان ماذا؟ شديداً. أما عفان الصفار وبهز بن حكيم وحبان ابن هلال، وهؤلاء أئمة ثقات حفاظ كبار، يقول أحمد هؤلاء أهل الشكل والتقييد، كانوا يقيدون ويشكلون، واضح؟ وتقدم الكلام عن مسألة ذكرها المصنف النووي هاهنا عندما قال: ثم قيل إنما يشكل المشكل. وقلت هناك أن المحدثين بعد اتفاقهم على أصل الضبط اختلفوا فيما ينبغي ضبطه، هم متفقون على لا بد من الضبط، لكن ما الذي يضبط؟ اختلفوا على قولين: يشكل ويضبط الجميع، وبعضهم يقول يشكل المشكل. وذكرنا هناك ما نراه وجيهاً في هذه الأزمان، وهو أن يشكل أو ضبط الجميع. سادس الأسباب: الاعتماد على نسخ غير موثوقة. حبان، انتبه، حبان وليس حبان بفتح الحاء، هذا ضبطه حبان بن هلال البصري، ومثله أيضا حبان بن واسع، ليست حبان بالكسر وبالفتح. سادس الأسباب: الاعتماد على نسخ غير موثوقة، بمعنى غير مقابلة ولا مصححة، وهذه وأمثالها يقع فيها التصحيف والتحريف كثيرا. وتقدم هذا أيضا الكلام على قضية مرتبطة بهذا السبب، وهي مقابلة كتابة الطالب بأصل شيخه وإن كان إجازة، لما تكلمنا عن هذه المسألة. وذكرت هناك أن هذا، أي هذه المقابلة، إما بأصل الشيخ أو على أصل قوبل بأصل الشيخ، أن هذا أصل معمول به عند أهل الحديث ضبطاً لما كتب الطالب ليأمن من التصحيف ويخرج من ماذا؟ من تبعاته، وحرصاً على صحة الرواية وسلامتها من حيث التحمل ومن حيث الأداء. لهذا تجد أئمة الحديث يذمون من كتب ولم يقابل نسخته، فقيل كما ذكره السخاوي في الفتح المغيث: من كتب ولم يقابل كمن غزا ولم يقاتل، كمن غزا ولم يقاتل. وقال الإمام يحيى ابن أبي كثير اليمامي فيما أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل والخطيب في الكفاية السمعاني في أدب الإملاء بسند صحيح عنه أنه قال: الذي يكتب ولا يعارض، يعني يقابل ولا يعارض، كمن خرج من المخرج ولم يستنجي، فمن دخل الخلاء ولم يعني ولم يستنجي. وهذا أيضا نحوه نحو كلام الإمام يحيى، هذا مأثور بإسناد صحيح عن الإمام الأوزاعي فيما أسنده عنه القاضي عياض في الإلماع. إذن لا بد من المقابلة، عدم المقابلة محل ذم عند أهل العلم. الوجه الأخير: وهو السادس في قول المصنف: والدارقطني منهم وله فيه تصنيف مفيد، يعني أن الإمام الدارقطني من الأئمة البارعين في هذا الباب ومعرفته، نعم، وله فيه تصنيف مفيد. ما اسم كتاب الدارقطني؟ اسم كتاب الإمام الدارقطني تصحيف المحدثين. تصحيف ماذا؟ المحدثين، وهو كتاب غير مطبوع. ذكر الحافظ ابن الملقن في الإقناع بعد أن ذكر الدارقطني، ذكره الدارقطني تبعاً لابن الصلاح لأنه نقل عن أصله وأصل أصله، ذكر أيضاً من العلماء المبرزين في هذا الباب، قال: والخطابي، زاد ابن الملقن، والخطابي والعسكري أيضاً، يعني من العلماء الذين صنفوا في تصحيف المحدثين زيادة على الدارقطني الخطابي ومن؟ والعسكري. والمراد بالخطابي هو الحافظ أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي رحمه الله، وكتابه اسمه إصلاح غلط المحدثين، إصلاح غلط المحدثين، وهو كتاب مطبوع. والعسكري هو الحافظ أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري، وكتابه مطبوع أيضا باسم تصحيفات المحدثين. وله أيضا كتاب آخر وهو شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، وله أخبار المصحفين، ثلاثة كتب، ثلاثة كتب كلها مطبوعة، كلها مطبوعة. ابحث عنها، لا تبحث في الشامل، ابحث عنها في المكتبات. وهناك أيضا ممن ألف زيادة على من ذكر، أيضا ممن صنف حمزة بن الحسن الأصفهاني والمتوفى سنة 360 للهجرة، وكتابه اسمه التنبيه على حدوث التصحيف، التنبيه على حدوث ماذا؟ التصحيف، وهو كتاب مطبوع. رد على حمزة الأصفهاني هذا رجل يقال له إسحاق بن أحمد ابن شبيب، توفي في السنة التي توفي فيها الحافظ أبو عبد الله الحاكم، توفي سنة 405 من الهجرة، واسم الكتاب الرد على حمزة في حديث التصحيف. وممن ألف أيضا في هذا الباب الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي رحمه الله ورحم الله الجميع، وكتابه اسمه تلخيص المتشابه في الرسم، تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم، هذا هو اسم الكتاب، والكتاب مطبوع. وله كتاب آخر أيضا سماه تالي التلخيص، وهو ذيل لسابقه، وهو مطبوع أيضا، وغيرهم كثير. عرفنا إذن، انتهى الكلام عن التصحيف. كم لنا؟ طيب.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال النووي رحمه الله تعالى: النوع 36 معرفة مختلف الحديث وحكمه. قال: هذا من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرًا فيوفِّق بينهما، أو يرجِّح أحدهما وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون الغواصون على المعاني. وصنَّف فيه الإمام الشافعي، ولم يقصد رحمه الله استفاءه، بل ذكر جملةً ينبِّه بها على طريقه، ثم صنَّف فيه ابن قتيبة، فأتى بأشياء حسنةً وأشياء غير حسنةٍ لكون غيرها أقوى وأولى، وترك معظم المختلف. ومن جمع ما ذكرنا لا يُشكِل عليه إلا النادر في الأحيان. والمختلف قسمان: أحدهما يمكن الجمع بينهما فيتعين ويجب العمل بها، والثاني لا يمكن بوجه.
بهما
عندي.
نعم.
أحسن الله عليكم. والثاني لا يمكن بوجه، فإن علمنا أحدهما ناسخًا قدمناه، وإلا عملنا بالراجح كالترجيحات بصفات الرواة وكثرتهم في 50 وجهًا، والله أعلم.
نعم، هذا هو النوع 36 في هذه الرسالة، وهو متعلق بمختلف الحديث، نعم، وحكمه. الكلام عن هذا النوع في وجوه أو من وجوه. الوجه الأول، يقول المصنف، أعلق على قوله: هذا من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف. بدأ بالأهمية، صحيح؟ وفي أصله أخر الكلام عن الأهمية في تقديم وتأخير، والأمر يسير. أقول: هذا الكلام منه رحمه الله إشارة منه إلى بيان أهمية هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وأن أهل العلم جميعاً مضطرون إلى معرفته والعناية به. فقوله من الطوائف لا يعني بذلك الروافض وغيرهم، إنما يريد بالطوائف يعني المحدثين، طوائف العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين من علماء الشريعة. لهذا قال الحافظ ابن الصلاح: وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه، الغواصون على المعاني الدقيقة. انتهى. أنت ترى أنه لم يذكر الأصوليين، أعني الحافظ ابن الصلاح، وأشار إليهم من؟ النووي هنا. وبالجملة هم داخلون في هذا، لكن هل المراد بالأصوليين أهل الكلام؟ لا، المراد بالأصوليين الذين هم على سنن أئمة الحق والهدى، وعلى رأسهم الإمام الشافعي ومن سلك مسلكه من أئمة العلم. إذن هو علم مهم وضروري لأهل العلم جميعاً، محدثين وفقهاء وغيرهم. لماذا هو مهم؟ يحتاجونه، بل مضطرون إليه ليذود للذود عن السنة والدفاع عنها وعن حياضها، لأن هذا التعارض الظاهر استغلته طوائف أهل البدع جميعاً من معتزلة وغيرهم وأذنابهم، فردوا النصوص وأعملوا العقول وقدموها على النص بدعوى التعارض والتناقض والتدافع. إذن هو علم مهم ليذد أهل الحق أو ليذود أهل الحق عن هذه السنة الغراء المباركة ودفع ما يثار حولها من الشكوك والطعون بالتناقض والتباين والتدافع. لهذا لم يمهر في هذا الفن، يعني في معرفة المختلف، إلا الإمام الثاقب الذي قال عنه الحافظ ابن الصلاح: الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه، الغواصون على المعاني الدقيقة. لم يبرز في هذا ولم يمهر إلا من كان كذلك، بارك الله فيكم، يعلم بالاختلاف والناسخ والمنسوخ، ولديه إحاطة كاملة شاملة وعلم راسخ ليدفع ويذود عن السنة النبوية الغراء. جاء في جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر عن ابن القاسم قال: سئل مالك، قيل له: لمن تجوز الفتوى؟ أصحاب الإنترنت طبعاً وأصحاب هؤلاء السفهاء الذين تصدروا المشاهد فصاروا يفتون ويتكلمون في الحلال والحرام ويجوز ولا يجوز، ويتعقبون العلماء الراسخين ويطعنون فيهم بأنهم تبع لحكام بلدانهم وغير ذلك من الطعون الجائرة الغادرة الفاجرة، ساء ما يحكمون. قيل للإمام مالك: لمن تجوز الفتوى؟ قال: لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يفتي من عرف ذلك الذي ماذا يفتي. عرفت أهمية هذا الباب؟ الوجه الثاني، يقول رحمه الله: يأتي حديثان متضادان. يعني ما المراد بالتضاد؟ يعني التعارض، صحيح؟ فأتكلم هنا عن التعارض. اعلم وفقك الله وسددك أن التعارض ينقسم إلى قسمين. تعارض ينقسم إلى كم قسم؟
قسمين.
إلى قسمين: تعارض حقيقي، والثاني تعارض في الظاهر. نأتي إلى الأول. أما الأول وهو التعارض الحقيقي، فاعلم وفقك الله لهداه أن الأصل فيما ثبت من النصوص النبوية، النصوص العامة من أدلة الوحيين، أنها لا تتعارض ولا تتناقض حقيقة. لماذا؟ لأن الشرع منزه عن ذلك، وسيرد بحول الله بعد قليل من كلام وتقريرات الأئمة لهذه القضية. أما الثاني وهو التعارض ماذا في الظاهر، فهذا لو وجد فيما ظاهره كذلك فهو عبارة عن تعارض بين مدلولي الحديثين، وقد يكون أكثر من حديث، حديثين أو أكثر، لا في حقيقة أمره، في مدلول الحديثين لا في حقيقة ماذا؟ أمره. هذا الذي أطلق عليه أهل العلم مختلف الحديث. إذن الأول لا يطلق عليه مختلف ماذا؟ الحديث، لأنه غير موجود ولو ادعاه مدعي. الثاني المتعلق بالظاهر أو فيما يظهر، نعم، هو تعارض في المدلول، هذا الذي يسميه من؟ أهل الحديث بمختلف الحديث، وهو هذا النوع الذي معنا. وبسبب زيغ الطوائف المبتدعة من المعتزلة والخوارج والمرجئة والأشاعرة ومن لف لفهم من أهل الأهواء، بسبب زيغهم في فهم النصوص النبوية تهجموا على السنة المطهرة ونسبوا رواتها إلى الكذب وإلى الجهالة والطعن ورد السنة ابتغاء الفتنة والصد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل وقف أئمة الحق ينظرون في هذه الحملة الشعواء الشرسة ولا يجيبون؟ لا، إن برى أئمة الحق والسنة على هؤلاء الضلال فتصدى أئمة الحق وعلماء الصدق لهم فكشفوا زيغهم وردوا شبهتهم وأبانوا عن جهلهم وجهالاتهم فانقلبوا خاسئين خاسرين. قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة وهو يتكلم عن أحاديث أو حديثين ظاهرهما التعارض، قال: فالحديثان صحيحان ولا نسخ ولا تعارض بينهما بحمد الله، بل كل منهما له وجه. طيب، هو يتكلم عن بيان ما في الحديثين، لماذا قال هذا؟ يقول: وقد طعن أعداء السنة في أهل الحديث وقالوا: يروون الأحاديث التي ينقض بعضها بعضاً ثم يصححونها، والأحاديث التي تخالف العقل، هكذا يعني. يقول الإمام ابن القيم: فانتدب أنصار السنة بالرد عليه ونفي التعارض عن الأحاديث الصحيحة وبيان موافقتها للعقل، إلى آخر كلامه رحمه. هكذا أهل البدع إلى الآن وإلى الغد هكذا يفعلون، يبحثون عن هذه الأحاديث، يعارضون الصحيحة بالموضوع أحيانا بل وبالعقل، ليطعنوا في أهل الحديث، ليطعنوا في علماء السنة، ليطعنوا بالمتمسكين، ليطعنوا لينالوا. صحيح؟ قبح الله الهوى وأهله. ثم نقل عن بعض أهل العلم ما يرد الشبهة حول هذه الأحاديث التي هي محل الإشكال الذي أورد بسببه هذا الكلام. أقول عود على بدء، قلت أنه على قسمين: التعارض حقيقي والثاني في الظاهر، وتكلمت عن الحقيقة أنه لا يوجد، الشريعة منزهة عن ذلك. قلت سيرد إن شاء الله من تقرير الأئمة في هذا، صحيح هذا وقت التقرير. ما هو التقرير؟ التقرير أن الأدلة الثابتة لا تتعارض في الحقيقة، هذا الذي قرره أئمة العلم. فاستمع إلى بعض المنقولات في هذا الباب. يقول الإمام الشافعي في كتابه اختلاف الحديث: وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معا، أن يستعملا إيش؟ معا، استعملا معا ولم يعطل واحد منهما الآخر، لا يعطل أحدهما إيش؟
الآخر
انتهى، بما أنه الجمع ممكن يجب العمل بهما جميعا. ويقول في الرسالة: وأولى أن لا يشك عالم في لزومها، وأن يعلم هذا العالم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله صلى الله عليه وسلم لا تختلف، وأنها تجري على مثال واحد ليس بينها تناقض. وقال في موطن آخر من الرسالة، وهو يتكلم عن التعليلات في الأحاديث، قال: فإن قال لي قائل، هو أورد هذا، قال: فإن قال لي قائل إنا نجد من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر أشياء، قال: ومنها مختلفة، أحاديث ماذا؟ مختلفة، ناسخة ومنسوخة، وأخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ، إلى آخر كلامه. ثم أجاب عما أورده عليه هذا المورد، فقال رحمه الله: أما الناسخة والمنسوخة من حديثه فهي كما نسخ الله الحكم في كتابه بالحكم غيره عامة في أمره، كذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تنسخ بسنته، ما المشكل في هذا؟ يقول الشافعي: وذكرت له بعض ما كتبت في كتابي قبل هذا من إيضاح ما وصفته. ثم قال: فأما المختلفة التي لا دلالة على أيها الناسخ ولا أيها منسوخ، فكل أمره متفق عليه الصلاة والسلام، كل أمره متفق صحيح لا اختلاف فيه، ورسول الله عليه الصلاة والسلام عربي اللسان والدار، فقد يقول القول عاماً يريد به العام، وعاماً يريد به الخاص، كما وصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا، إلى أن قال: ولم نجد عنه شيئاً، الشافعي يقول: لم نجد عنه شيئاً مختلفاً، فكشفناه، أي بحثنا فيه ونظرنا، فكشفناه إلا وجدنا له وجهاً يحتمل به أن لا يكون مختلفاً وأن يكون داخلاً في الوجوه التي وصفت لك، أو نجد الدلالة على الثابت منه دون غيره بثبوت الحديث، فلا يكون الحديثان اللذان نسبا إلى الاختلاف متكافئين، أحدهما ثابت والآخر غير ثابت، فنصير إلى الأثبت من الحديثين، أو يكون على الأثبت منهما دلالة من كتاب الله أو سنة نبيه أو الشواهد التي وصفنا قبل هذا، فنصير إلى الذي هو أقوى وأولى أن يثبت بالدلائل. ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج، أو على أحدهما دلالة بأحد ما وصفت، إما بموافقته كتاب أو غيره من سنته أو بعض الدلائل. هذا ينفي التعارض الحقيقي. أما ما يذكره من الاختلاف هو الاختلاف في الظاهر كما قلت. من الأقوال ما قاله الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل ابنه صالح: لا تضرب الأحاديث بعضها ببعض، يعطى كل حديث وجهه. لا تضربها، الضرب هذا مسلك أهل الأهواء. ويقول الإمام إسحاق ابن راهوية كما نقله السيوطي عن في كتابه صون المنطق، عن السمعاني في كتابه الانتصار لأهل الحديث، قال: لا أعرف، الإمام إسحاق صاحب أحمد، لا أعرف حديثين يخالف أحدهما الآخر، ولكل ما روي من الأحاديث المختلفة معان يعلمها أهل العلم بها. انتهى. ويقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله في الصحيح، في كتابه الصحيح: ليس شيء من سنته صلى الله عليه وسلم مهجورا إذا أمكن استعماله، وإنما يترك بعض خبره ببعض إذا لم يمكن استعمالها جميعا، وكان أحدهما يدفع الآخر من جميع جهاته، فيجب حينئذ طلب الناسخ من الخبرين والمنسوخ منهما، ويستعمل الناسخ دون المنسوخ. انتهى. وقال في كتاب التوحيد له: هذا مذهبنا في جميع العلوم، أن كل خبرين يجوز أن يؤلف، يعني يجمع، يؤلف بينهما في المعنى، لم يجز أن يقال هما متضادان متهاتران. انتهى. وأخرج الحافظ الخطيب في الكفاية لسنده عن الإمام ابن خزيمة أنه قال: لا أعرف أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأتي به حتى أؤلف بينهما. خامس المنقولات قول الحافظ أبي جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار. كم لنا؟ قال: فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أن أولى الأشياء بنا إذا جاءت الآثار هكذا فوجدنا السبيل إلى أن نحملها على غير طريق التضاد، أن نحملها على ذلك ولا نحملها على التضاد والتكاذب، ويكون حال رواتها عندنا على الصدق والعدالة فيما رووا، حتى لا نجد بدا من أن نحملها على خلاف ذلك. ويقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المسودة لآل تيمية: يقول الإمام رحمه الله: لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه، وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به. وقال أيضاً في جامع الرسائل والمسائل، كما في جامع الرسائل والمسائل للإمام ابن تيمية الذي حققه العلامة محمد رشاد سالم، قال: الصواب الذي عليه السلف والجمهور أنه لا بد في كل حادثة من دليل شرعي، فلا يجوز تكافؤ الأدلة في نفس الأمر، لكن قد تتكافأ عند الناظر، يعني فيما يظهر عند الناظر لعدم ظهور الترجيح له. انتهى. ويقول تلميذه الإمام ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الثالث منه: ليس بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض ولا تناقض ولا اختلاف، وحديثه كله يصدق بعضه بعضا. وفي إعلام الموقعين، وهو يتكلم عن أصل مهم، لماذا دخل أهل الأهواء؟ لأنهم أهملوا هذا الأصل عمدا ابتغاء الفتنة، يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. يتكلم عن هذا الأصل وهو وجوب رد المتشابه إلى المحكم. شرع رحمه الله في ضرب الأمثلة على ذلك، فقال في بدء ذكر هذا الأصل: ولنذكر لهذا الأصل أمثلة. لما حادت الناس، ويبين أمثلة عن حيدهم عن تحقيق هذا الأصل. أنت تحتاجه، كلنا نحتاجه، وهذا أحد مسالك أهل البدع في إنفاذ بدعهم. ولنذكر لهذا الأصل أمثلة. ليش يذكر الأمثلة وهو في عصره؟ لشدة حاجة كل مسلم إليه، كل مسلم. لشدة حاجة كل مسلم إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. عرفت الأهمية هذه؟ فقال: المثال الأول رد الجهمية النصوص المحكمة غاية الإحكام، المبينة بأقصى غاية البيان أن الله موصوف بصفات الكمال من العلم والقدرة، وعدد جملة من الصفات، وبالأفعال كالمجيء والإتيان والنزول، وذكر جملة من ذلك، والعلم بمجيء الرسول بذلك وإخباره به عن ربه، إن لم يكن فوق العلم بوجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة وتحريم الظلم والفواحش والكذب فليس يقصر عنه. فالعلم الضروري حاصل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الله بذلك قطعاً، وفرض على الأمة تصديقه فيه فرضاً لا يتم أصل الإيمان إلا به. فرد الجهمية ذلك المتشابه من قوله ليس كمثله شيء، ومن قوله هل تعلم له سميا، ومن قوله قل هو الله أحد. ثم استخرجوا من هذه النصوص المحكمة المبينة احتمالات وتحريفات، جعلوها به من قسم المتشابه، صرفوها، جعلوا المحكم متشابها والمتشابه الذي استدلوا به ماذا؟ محكما. ذكر أمثلة طويلة حتى وصل إلى مرادنا. قال: المثال 73، رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة. رد ماذا؟ السنة، رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بخمس متصلة وسبع متصلة. حديث الوتر 5 7 9 كحديث أم سلمة، وذكر الحديث، وكقول عائشة كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس إلى آخره، ذكر أحاديث. قال: كلها أحاديث صحاح، صحاح صريحة لا معارض لها. فردت هذه من هؤلاءك، ردت هذه بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. قال: وهو حديث صحيح، ولكن الذي قاله صلاة الليل مثنى مثنى، الذي قاله هو الذي أوتر بالتسع والسبع والخمس، صحيح؟ وسننه كلها حق يصدق بعضها بعضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب السائل له لما سأل عن كيفية صلاة الليل، أجاب السائل عن صلاة الليل بأنها مثنى مثنى، ولم يسأله عن الوتر. الرجل لم يسأل عن الوتر، سأل عن صلاة الليل. وأما السبع والخمس والتسع والواحدة فهي صلاة الوتر، والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها، وللخمس والسبع والتسع المتصلة، كالمغرب اسم للثلاث المتصلة. فإذا انفصلت الخمس والسبع والتسع بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسماً للركعة المفصولة وحدها، صحيح؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة توتر له ما صلى. فاتفق فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، وصدق بعضه بعضا، وكذلك يكون ليس إلا، أي أنه يصدق بعضه ماذا؟ بعضا. وإن حصل تناقض فلا بد من أحد أمرين: إما أن يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر، أو ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان الحديثان من كلامه وليس أحدهما منسوخا فلا تناقض ولا تضاد هناك البتة، وإنما يؤتى من يؤتى هناك من قبل فهمه وتحكيمه آراء الرجال وقواعد المذهب على السنة، فيقع الاضطراب والتناقض والاختلاف، والله المستعان. وله نقل نفيس آخر في المجلد الرابع من الزاد الذي يسمى أو أفرد بالطب النبوي، ننقله إن شاء الله لكم في لقائنا القادم. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخ.